بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأخ ليث من تركيا بارك الله فيه يقول: أنا عربي ولا أتكلم التركية، ويقول أنا هناك ساكن في تركيا، أصلي في مسجد الإمام يحلق لحيته بالموسى، وأيضا إذا كبر وضع أصبعيه عند شحمة أذنيه ولا ينظر إلى موضع السجود. يقول: ما حكم صلاتي؟ أخوي ليث بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلاتك صحيحة، اطمئن، صلاتك صحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. بالنسبة للإمام ينبغي له أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام من توفير اللحية، ومن الاعتناء بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأخ الفاضل اطمئن بالنسبة لك، وقدم نصيحة للإمام، نصيحة حبية فيها رحمة، حاول أن تزرع فيه أنه قدوة للناس والناس يقتدون به، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه بسبب نصيحتك. الأخ عمر أحمد من السودان. عمر طبعا ذكر قصة طويلة في قضية حادث مروري حصل أنه صدم امرأة بالخطأ، وذكر يعني بأن السرعة القانونية 60 كيلومتر، والمرأة كانت يعني في شارع مظلم، ثم انحرف عنها واصطدم بباص، ثم رجعت السيارة واصطدمت به في الجانب الأيسر من السائق. يقول: توفيت بعد أيام. أخوي عمر بارك الله فيك، هذه الحوادث لابد حقيقة من الرجوع فيها إلى تقييم المرور، تقييم الجهة المختصة. فإذا كانت أنت ماشي بسلام وبأمان وملتزم بالسرعة القانونية، ملتزم بأمور السلام الأخرى، ثم هي التي خرجت عليك أو قطعت شارع ممنوع أصلا المرور فيه، وأنت حرصت على أن تتفادى هذا وما استطعت، ما عليك شيء ولله الحمد. يبقى قضية الدية، هذه راجعة لمسألة المحكمة. إذا كان المسألة فيها يعني لبس مثلا معين، تقول مثلا أني أنا ما كنت منتبه أو شيء، مع أنك في السؤال ذكرت بأنك منتبه، ممكن بارك الله فيك تراجع المحكمة الشرعية عندكم وتأخذ الفتوى منهم. صورة السؤال اللي ذكرت لي: ما عليك شيء، ما عليك كفارة يا أخي الفاضل، لأن المرأة أخطأت خطأين. الخطأ الأول كونها في شارع ليس فيه يعني عبور المشاة، والأمر الآخر مظلم، وهي أيضا نظرت ورأت السيارة ف مرت أمامها، وأنت حرصت على التفادي وضربت من جانب ولم تصدمها من الأمام، فالذي يظهر لي بأنه لا شيء عليك يا عمر. أمينة من اليمن تقول: ما حكم لبس البنطلون تحت العباية؟ أختي أمينة بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تلبس البنطال تحت العباءة، ما دام أن العباءة ساترة ولا يشف ما وراء العباءة من البدن أو من الثياب، ما في بأس إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، يجوز أن تلبس البنطال والعباءة فوق البنطال، لا حرج في ذلك. نور من العراق. نور طبعا ذكرت قصة مؤلمة والله، تقول بأنها متزوجة من سنة ونصف، وتركها زوجها بسبب كلام مرت والد زوجها الثانية. تقول: تكلمت عليها وأشاعت عنها إشاعات غير جيدة، تقول: زوجك مسافر وأيام عيد وطلقني وتبين بأني حامل، ويعني صار كلام، وخاضوا في عرضي وخاضوا في كذا وأنا بريئة. وبعدين قالت بأن زوجها استفتى أحد شيوخ العشائر وقال: زوجتك ترجع، هذا ليس بطلاق. وتقول: الآن رجعني، ما أدري أعيش في حلال أعيش في حرام. تقول: هو يقول الآن يفكر بأنه يطلقني، ما العمل في مثل هذا؟ نور أخت الفاضلة، مشكلتك مشكلة كبيرة وفيها أطراف، وبعدين شيوخ العشائر ما لهم حق أن يفتون في المسائل الشرعية، المسائل الشرعية لأهل العلم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك ما يسأل الشيخ قبيلة ولا إنسان مثلا له منصب لكن غير شرعي، ما يجوز سؤاله في مسائل حساسة مثل الطلاق ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن مظلومة، والله عز وجل سينتقم لك عاجلا أم آجلا، وكل من خاض في عرضك وتكلم فيك بغير حق وأنت بريئة فستجدين وسترين العقوبة العاجلة، لأن هذا من البغي، والله عز وجل حرم الظلم حرم البغي وتوعد بإنزال العقوبة. ولذلك قول لي مرت والد زوجك الثاني يقول اتق الله، قل أنا بأدعي عليك الليل، أقوم الليل أدعي عليك وسأرى عقوبة الله عليك، لأنك ظلمتيني وشوهتي سمعتي وفرقتي بيني وبين زوجي. أما قضية الطلاق فقولي لزوجك إذا كان يريد إمساكك يجب أن يلجأ إلى قاضي أو مفتي، أو يتصل مثلا يعني بأحد المشايخ أو أحد العلماء ويشرح له القضية من أول، كونك حامل يقع الطلاق، هل رجعك قبل الوضع أم بعد الوضع، هذا كله قضايا تحتاج إلى تفصيل. يا نور بارك الله فيك. أم عبد الله من الكويت تقول أنا يعني تريد نصيحة عن أو أتكلم عن سنن الجمعة وخاصة الاغتسال للرجال، تقول إذا لم يغتسل الرجل ما حكم صلاة الجمعة؟ أم عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا بالنسبة لغسل الجمعة سنة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه على من كان تصدر منه رائحة، تصدر منه رائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما في حديث عائشة، لكن جماهير أهل العلم على أنه سنة، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للرجل إذا ذهب بالوضوء صلاة الجمعة صحيحة، إذا توضأ وذهب الجمعة صلاة الجمعة صحيحة ما له علاقة ما دام أنه توضأ، لكنه ترك شعيرة وهي الاغتسال يوم الجمعة، الاغتسال إذا اغتسل يتوضأ بعده حتى يروح صلاة الجمعة، لكن الاغتسال ليوم الجمعة وليس للصلاة، بارك الله فيك، الاغتسال ليوم الجمعة وليس للصلاة. ولذلك حثوا رجالكم، حثوا البالغين من أولادكم على أن يغتسلوا يوم الجمعة وأن يأخذوا بهذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكلمة واجب هنا صرفت إلى الاستحباب، أو هذا الحديث عفوا ظاهره الوجوب، لكن صرفه العلماء إلى السنية بأحاديث أخرى، ومنها فهم بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه، فهم بأن غسل الجمعة غير واجب وإنما سنة، لكن ما كان يتركونه، إنما إذا كان مثلا ما استطاعوا يغتسلون وأتوا الجمعة وتوضأوا وأتوا الجمعة يغتسلون بعد ذلك، ولذلك اللي ما استطاع كان مشغول فاته الوقت نام واستيقظ متأخر يتوضأ يروح الجمعة، وإذا رجع يغتسل ليوم الجمعة. أميرة من الكويت تقول قلت لنفسي ما دام عايشة بصوم الاثنين والخميس، تقول الآن ما قدرت أصوم وممكن أعطي مقابل الصيام كفارة لجمعيات عندها ثلاجات وتجمع هذا الطعام وتنظفه وكذا وتطلع برا، تقول لي أني ما أعرف فقراء. أميرة الله يرضى عليك يبارك فيك، إذا كنت نذرتي نذر لازمك النذر، إذا قلت نذرا لله أن أصوم الاثنين والخميس ثم الآن وصلت إلى مرحلة عجز ما تستطيعين، تقول عجزت الآن، صحيح تنتقلين إلى الإطعام، تنتقلين الإطعام بدل الصيام، لأن الإطعام في رمضان في مقابل العجز عن الصيام يطعم الإنسان. أما تقولين أنا أتكلم مع نفسي وقلت مرة أنا إن شاء الله بصوم الاثنين والخميس، هذا ما يلزمك بارك الله فيك، وتحبين تتصدقين الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك، لكن إذا قلتي نذرا خلاص لازمك، ولا يجوز تنتقل الإطعام إلا إذا عجزت عجز كامل عن صيام الاثنين والخميس. علي من الشارقة بارك الله فيها، علي طبعا أنت ذكرتي مشكلة خاصة وأنك تزوجتي رجل وخرجتي خارج الدولة وأخوك وابن عمك هم اللي أوصياء عليك مع وجود والدك، وبعدين دعوك ترجعين ورجعتي، الآن تقولين أهل الزوج رافضين إن إلا بطلاقي، وأنت تقول أنت متمسكة بزوجك وهو متمسك فيك وتتواصلون عبر الاتصال وشيء من هذا القبيل، والدك قال نصحح العقد. أخت الفاضل هذه مسألة يعني أسرية خاصة، ممكن تلجئين للمحكمة بارك الله فيك، أنت أخطأتي خطأ كبير حينما وكلت أخوك في قضية تزويجك وتركت الوالد. يا بناتي يا أخواتي الله يرضى عليكم، ما في داعي ارتكاب الخطأ، هذه حياة زوجية، هذه حياة إما أن تعيشين نظيفة أو تعيشين حياة سامحوني بالحرام. لابد للمرأة ولابد أن تفقهوا بأن المرأة عندنا ليست مظلومة ولا مقهورة، تستطيع تأخذ حقها، لكن بالشرع والقانون أنت الآن أفترض أبوك منعك تتزوجي، منعك ظلما وعدوانا وتعديا وإضرارا مثلا، ها ما انتهت الدنيا، تلجئين إلى ولي الأمر واللي يمثله الآن القاضي، المحكمة الأسرية، محكمة الأسرة، تقولي له والله أنا بنت يعني وصلت مرحلة الزواج وتقدم لي أكثر من شخص ووالدي مانعني، يستدعي القاضي والدك، لماذا يا فلان تمنع بنتك؟ يقول مزاجي، لا ما في مزاج، يقول والله أنا ما جاءها الكفؤ. يدرس معها القاضي المسألة، قد يتضرر الوالد بزواجك من شخص معين مثلا وله الحق، أو يقول والله أنا أريد لها الأفضل. طيب القاضي يسأله، إذا تبين للقاضي بأن رجل ظالم مفتري، رجل يعني يريد الحق الضرر ببنته، يريد أن يستفيد من راتبها مثلا، القاضي له الحق، هو اللي يولي أخوك، يقول وليت أخا. إذا رفض الأب خلاص يصدر صك بأن الأخ هو الولي، خلاص يصير تعيشين حياة طيبة. أما قضية والله يسافر بك ويختطفك وتطلعون برا وتطلعوا، الحركات هذه ما يليق يا أخواتي يا بناتي، الله يحفظكم. أنتم ولله الحمد كفلت لكم الشريعة وكفل لكم القانون الحماية، ما في داعي للتفكير الشيطاني، ما في داعي للغلط، ما في داعي للخطأ. أنتم ولله الحمد تعيشون، تفقهوا، ادرسوا، شوفوا قانون الأسرة، شوفوا كيف يحفظ لكم الحق، ولله الحمد والمنة. عموما أخت الفاضل، حلك عند المحكمة، ارجعي أنت ووالدك المحكمة، قل نريد نصحح عقد النكاح. قضية أن أهل يرفضون وما يرفضون هذه مسألة ثانية، أهم شيء الآن صحح عقد النكاح ويعيدوا من جديد. إذا حب يطلق بعد ذلك هذه مسألة راجعة له، إذا حب يستمر أيضا مسألة راجعة له. بنت الحجاز من السعودية، طبعا بنت الحجاز سألت سؤال طويل حول قضية الأحجار الكريمة وشيء من هذا القبيل، وذكرت خواتيم وأحجار وشيء من هذا. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لهذه الأحجار، إذا الأحجار والخواتيم والأشياء هذه كان فيه اعتقاد على أن تعويذ وتنفع وفي مسائل الزواج وفي مسائل كذا، هذا من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك، لا يجوز. وحتى قضية ما سألتيه تقول هل يجوز اقتنائها للزينة، وإذا كانت فعلا اشتهرت على أن هذا الخاتم أو هذا الحجر مشهور عند الناس على أنه تعويذة لطرد العيل، لطرد الحسد، لقضية التحبب بين الزوجين، لقضية التفريق، هذا ما يجوز حتى لو كان للزينة، لأن خلاص هذا اشتهر عند الناس بأنه لهذا الشيء، ولذلك لا يجوز. أما الأحجار الكريمة الأخرى العادية ما في بأس، الأحجار الكريمة يصنع من الخاتم يعني العقيق وبقية الأشياء اللي يتخذها الإنسان زينة، ما في شيء. لكن إذا صاحب اعتقاد أو اشتهر عنها بأنها أصلا ما توضع إلا لهذه العقيدة، هذا باطل ولا يجوز. أم عبد الله من السعودية تقول نذرت أني أصوم 10 أيام إذا بنتي تزوجت، تقول الآن الحمد لله ملكت البنت وما زفت، أصوم؟ نعم صومي يا أختي الفاضلة، لأن بنتك تزوجت، عقد النكاح خلاص زواج، ولذلك الآن لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد، زوج بنتك يصير يعني يموت مثلا، ورثته لأن زوجته، والعكس نفس الشيء. ولذلك أختي الفاضلة ما دام أنه عقدت خلاص وجب عليك الصيام في ذمتك، وتبدأين بالصيام حتى لو ما زفت بعد، تبدأين بالصيام يا أم عبد الله. زهرة من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا دخلت في سن 40 ومن 5 سنوات، تقول ضميري وأنبني على يعني ما مضى من سنوات العمر، التقصير والتفريط في طاعة الله وشيء، تقول حريصة الآن الحمد لله على ذكر الله وعلى الخير وتربية الأولاد، وتقول يعني هل هذا كذا؟ يا زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هنيئا لك، هنيئا لك أن فتح الله على قلبك، هنيئا لك أن سددك الله، هنيئا لك أن الله جل وعلا أحيا قلبك، والآن ولله الحمد تستثمرين حياتك استثمار صحيح. أختي الفاضلة، من الناس قد يعيش طوال عمره في شرك، والله عز وجل يختم له بخاتمة السعادة، سنة سنتين أو أقل من ذلك، يعبد الله، يوحد الله، لا يشرك به شيئا، يعبد الله يدخله الله الجنة. فأنت الحمد لله ما دام أنك الآن تستثمرين وقتك وندمت على ما سلف وكان من التفريط والتقصير، وتحرصين على تربية أولادك ونشر الخير، أبشر بخير، استمري على هذا. أهم شيء توحيد الله، الإيمان بالله، التعلق بأسمائه، إقامة الفرائض، الابتعاد عن المحرمات، نفع الناس، النفع المتعدي هذا، كثرة ذكر الله، كثرة الاستغفار، هذه نعمة من نعم الله يا زهرة. الأخت أم غازي من أستراليا تقول إذا مر اسم النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقرأ القرآن أو مثلا أستمع إلى برنامج أو شيء، أقطع وأصلي على النبي؟ نعم، تقطعين وتصلين على النبي، لأنك تجمعين مصلحتين، مصلحة القراءة ومصلحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان. فإذا أنت في القراءة مريت بآية محمد رسول الله، تقولين صلى الله عليه وسلم وتكملين إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلا أنت في البرنامج مثلا تشاهدين برنامج أو تسمعين كلام وجاء ذكر النساء، قولي صلى الله عليه وسلم، تجمعين المصلحتين والمنفعتين والفضيلتين. هشام من العراق بارك الله فيه يقول، عفوا، أم هشام من العراق تقول لي صديقة فاضلة تقول شاهدت علي مرة أنني حزينة وكذا، فقالت لي يا أم هشام كل جمعة اقرأي سورة الواقعة بعد صلاة العصر 4 مرات والإخلاص 21 مرة، وهذا الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلى آخره. تقول أنا ملتزمة بهذا الدعاء وتوفيت صاحبتي، تقول أستمر عليه مع أنني سمعت أن حوله كلام. أم هشام رحم الله صاحبتك وغفر الله لها وأعلى درجتها في الجنة يا رب، بالنسبة لك يا أخت الفاضلة تتوقفين عن هذا، لماذا؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن الآن عندنا مثلا دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذا قلت لك إذا كنت مهمومة مغمومة مديونة قولي هذا الدعاء، تقول من أين لك هذا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، هذه الشريعة، قال الله قال رسوله. ولذلك لما يجي شخص يقول لك اقرأ الواقعة بعد الجمعة 4 مرات، ديننا مش مبني على التجارب، مش مبني على التجارب، أو سورة الإخلاص 21 مرة، نقول أين الدليل؟ من وين جبت الدليل؟ إذا قال والله لا بالتجربة، نقول لا ما يصلح، ديننا ليس مبني على التجارب. طيب الآن قرأت 4 مرات وما رزقتي، الخلل وين؟ فيك ولا في القرآن؟ فيك ولا في القراءة؟ مشكلة هنا. ولذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك انتهي عن هذا واحرصي على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعاء اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، أو اللهم أكفني بحلالك، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما في بأس، وتسألين الله عز وجل رزق. لكن تخصصين السور بأرقام معينة، ما عندنا دليل، لا سورة الواقع ولا قل هو الله أحد مثل هذه الطريقة اللي أرشدتك إليها صاحبتك الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة، لكن هي مجتهدة مسكينة. عموما أترك هذا والجئ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أم أحمد من سوريا تقول حماتي اتهمتني بالسرقة من مال زوجي، تقول يشهد الله أني بريئة، تقول إني أتحسب عليها وأدعو عليها، تقول مرة تفتر من الزمن وحبيت إني أسامحها، لكن تقول شيء في نفسي من داخل يعني غير راضية، هل أكون منافقة؟ لا يا أختي الفاضلة أنت لست منافقة، وشيء طبيعي، لأن اتهام الناس بالسرقة، اتهام الناس في أعراضها شيء مؤلم وفظيع وصعب على النفس، صعب على النفس. لكن ما دام الحمد لله تجاوزتي مرحلة التحسب عليها والدعاء عليها، أنت الحمد لله في 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 حالة طيبة، أنت تحسبت دعوتي وتحسبت، تقول لا خلاص بوقف الآن وأسامحها، سامحتيها ظاهرا، ممتاز، هذا شيء طيب وعظيم، يدل على أنك طيبة وقلبك طيب وإنسانة تخافين الله عز وجل. لكن من داخل شيء طبيعي يا أخت الفاضل، يبقى الألم والوجع، وإذا استطعت أن تقتلعين من نفسك بحيث أنك تعفين وتصفحين، العفو والصفح درجتان عظيمتان، العفو إنك تسامحين ظاهرا، تقول سامحتك يا فلان، الصفح أعظم، تعفين ظاهرا وباطنا قلبيا أيضا، بحيث أنك خلاص نسيت هذا الأمر، وهذه مرتبة ما يصلها إلا الناس اللي فعلا بلغوا درجة ومرحلة يريدون الجنة ويسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، مسلك أبي بكر الصديق، اللي يعفون ويصفحون ويغفرون للناس ولا يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء. عموما لك الأجر والثواب، وهي ينبغي لها بل يجب عليها أن تتوب، لأن إذا لم تتب عليها الوزر والعقاب على هذه التهمة، لأن الله تعالى يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أبو فراس بارك الله فيه من أمريكا يقول أمي لها مع أبي 35 سنة، يقول كلما طلبته فلوس تتصدق أو تشتري لها ولبنتها أي حاجة، يقول أنا أشقى لكم وكل شيء لكم،
مش وقته الآن. أبو فراس بارك الله فيك ورضي الله عنك وجزاك الله خير على اهتمامك بوالدتك ووالديك. عموما الوالد هو أدرى، ما دام أن الوالد والدتك تطلب منه حاجات يقول اصبروا الفلوس هذه كلها لكم، الأشياء اللي تشترونها إذا كانت كماليات وتحسينيات هو لا يرى الحق معه، مع الحق هذه فلوسه. أما إذا كان ضروريات أو حاجيات لا، يجب عليه أن ينفق على زوجته وبنته. فإذا كان أشياء ضرورية أشياء حاجية، بمعنى المرأة تحتاج بعض الشغلات، لازم يفهم والدك أنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ولا يجوز له يقول والله بعدين يعني إذا مت تأخذون حلالي، لا ما يصلح الآن. وأنا أنصح من والدك، أنصحه وأنصح كل والد اللي الله عز وجل معطيه خير أنه يتصدق على زوجته وبناته، هذه كلها صدقة، تصدق على زوجته وعياله، كل ما تنفق صدقة لك وأجر، وبعدين هذا يحبب الزوج والأولاد إليك. أما هذا العسر وهذا البخل وهذا الشح وهذه الصعوبة والخشونة ما تصلح، ما تصلح. بعض الناس للأسف الشديد عنده شح وبخل عجيب، جماع مناع، زوجته محرومة، عياله محرومين، وعنده خير، طيب هذا الخير لمن؟ أليس لهم؟ خلهم الآن يتنعمون بهذا الخير، خاصة في الأشياء الواجبة اللي لهم عليك، ويدعون لك ويحبونك ويتقربون إليك ولا يفرحون بموتك. تدرون يا أخواني كبار السن، بعض الناس يمكن إذا مات أبوهم فرحوا قالوا الحمد لله، افتحوا الحساب وبدأ يتنعمون. لا، خلهم يبكون عليك، يحزنون حتى أنهم دائما يدعو لك بطولة العمر، هم والله صاك على نفسك وعسر وصعب، وتطلع بالقطارة مثل ما يقولون تكتر عليهم بصعوبة، يمكن تمنون موتك، يقول متى يروح الشايب، صح ولا لا؟ يقول متى الشايب يتوكل عن الدنيا. فالمقصود الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، توسعوا على عيالكم، وسعوا على زوجاتكم بالأشياء المباحة، بالضروريات، بالحاجيات، حتى بالأشياء التي ممكن عندكم يعني الهدايا الأشياء، ما دام عندكم خير. اللي ما عنده والله يقول أنا بالكاد أحصل الشيء اللي ناكله، هذا معذور، هذا معذور عند الله، ومعذور أيضا عند عياله، ومعذور عند الناس. أما اللي الله معطيه خير بس يكنز ويجمع ويمنع، لا ما يصلح هذا، ما يصلح، وهذا ضرره في الدنيا قبل يوم القيامة. طيب، عندي الأخت منى بارك الله فيها من حضرموت، تقول بأن حافظة سورة العلق وفي آخر السجدة تقول كيف أسجد وأنا في الصلاة. أخت الفاضلة تسجدين لما تصلينها تقول الله أكبر، تنزلين للسجود وتقولين سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله سبحانه القيد، ثم تقول الله أكبر تقومين. لما تقومين أنت بالخيار، تحبين تقرأين سورة ثانية قل والله واحد مثلا اقرأي، ما تريدين اركعي قولي الله أكبر واركعي وكملي صلاتك بشكل طبيعي. أم حسن من سوريا تقول بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها تحسب بالحساب الهجري أم الميلادي؟ أخت الفاضلة بالحساب القمري، بالأشهر القمرية، لأنك ذكرت في السؤال بأن أناس يقولون لا بالميلادي، لا غلط، بالأشهر القمرية. الله عز وجل جعل القمر، جعله عدة للناس، ولذلك القمر الله عز وجل قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، ولذلك يحسب به ما يتعلق بالعدة، بالزكاة، دخول رمضان، الحج، مسائل الديون، مسائل أيضا الحلف، أحيانا واحد قال لله علي أصوم شهر، ينظر القمر يمكن يصوم 29 ما يصوم 30. فالمقصود يا أخت الفاضل بارك الله فيك بالقمري وليس بالميلادي. لكن أحيانا قد يضطرب عند المرأة، نقول تزيد يوم أو يومين من باب الاحتياط. أم هدايات من الجزائر، أم هدايات من الجزائر تقول هل الأذان الأول الفجر يأخذ نفس أحكام الثاني، الأذان الثاني من حيث الترديد والدعاء؟ نعم، الأذان الأول يأخذ أحكام الأذان الثاني من الترديد خلف المؤذن وكذلك الدعاء بعده. بارك الله فيك. أبو أسامة من الجزائر يقول ما حكم الشخص الذي كان يعمل في متجر غالب البضائع حلال ما عدا شغلة شغلتين يقول حرام، يقول ماذا يفعل، هل يتصدق بجزء من الراتب؟ الجواب نعم، ما دام أنه حصل في النفس شيء ويعتقد بأن هذا حرام ويعتقد بأن هذا حرام، فإنه يتصدق بشيء من راتبه في سبيل الله عز وجل، ويحرص على أنه ينظف المحل من المحرمات والمشتبهات، فإذا لم يستطع ينتقل إلى يعني محل آخر نظيف، نشاط المحل كله نظيف وحلال، أو يبحث عن عمل أي عمل آخر. فتيحة من الجزائر تقول: أردت أن أصرف الأورو بالدينار. تقول: وعندما رجعت إلى البيت وجدت زيادة، أعطاني الشخص زيادة، لما رجعت إليه ما وجدته. يا فتيحة بارك الله فيك، طبيعة الصرف فيها زيادة أكيد، يختلف الآن الأورو عن الدينار، فلعله هو أعطاك الزيادة لأن هذا هو سعر اليوم، يمكن مثل ما يقولون السعر في السوق السوداء غير السعر في المصارف، يعني تعرفين هذا الشيء، فيمكن هذا الشخص باعك بهذه الطريقة، وأنت ذهبت تنظرين إلى المصرف وجدت بأنه أقل، ما فيها شيء، تقولي لا هو أكد لي وقال لي أنا أعطيك كذا، فلما جيت وجدت زيادة تعطين هي، تقول ما وجدت تصدقي فيها عن صاحبها ويذهب الأجر له. أم دعاء من أمريكا بارك الله فيها تقول: تريد نصيحة لبعض الناس العايشين في أمريكا، تقول من اليمن أصلهم، لما يجي يتزوج يروح يسافر لليمن ويعقد هناك ويصور الحفلة، وبعدين يجي على أساس ينهي المعاملة ويقيم العرس في أمريكا مثلا، ويدخل على يمنعون أن يدخل عليها في اليمن. تقول: ما حكم ذلك؟ أم دعاء بارك الله فيك، أولا إذا كان الشخص هذا يريد أن يتزوج زواج شرعي ومكتمل الشروط والأركان، وسيأخذ زوجته بعدين إلى أمريكا لأنه ممنوع حتى يأتي بما يثبت أنه تزوج، ويذهب إلى اليمن يقول له ما تدخل عليها حتى تنتهي، ما فيها شيء، هذا أمر يتعلق بمصلحة البنت وكذا حتى تبقى بكر وحتى كذا، لأنه احتمال أوراقه في أمريكا ما تنتهي. أما إذا قصدت لا، هو أصلا في تلاعب، هو أصلا يروح يعقد علشان فقط يحصل على الجرين كارد، ولا يحصل على الجنسية ولا الجواز ولا أي شيء ثبوتي، وبعدين يطلق أو بعدين يعبث يجيبها ويرجعها، لا هذا ما يجوز. وأعتقد الثاني غير موارد في سؤالك. فالذي يظهر أخت الفاضل إذا كان يعني هذا متعارف عندكم على أنه بهذه الطريقة، لهم الحق أهل الزوجة أنه ما تدخل عليها، أنت الآن عقدت عليها، لكن بعد ما تنتهي الإجراءات تأخذ زوجتك وتقيم حفلة في حفل الزواج في أمريكا، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم راشد من السعودية بارك الله فيها تقول: زوجي متزوج علي زوجة ثانية، وللأسف تقول دائما يروح مع زوجته ويسافر مع زوجته، وتقول ما أذكر أن سافر فيني إلى مكان، تقول أنا أتحسب عليهم دائما، تقول هل يجوز؟ أنا خايفة من هذا الشيء. أختي أم راشد، الجواب لك والجواب لزوجك. أولا بالنسبة لزوجك، عليه أن يتق الله، وعلى كل معدد أن يتق الله وأن يعدل، فالله جل وعلا يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى زوجك أن يتق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال: من كانت له زوجتان ومال إلى إحداهما، يعني فضل الثانية على الأولى أو الأولى على الثانية، يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني يمشي مائل والعياذ بالله، يعرف الناس أنه أعوج في الدنيا، ولذلك أماله الله في الآخرة وعاقبه بمثل هذه الفضيحة، يفضح أمام الخلائق. فعلى الناس أن يتقوا الله، اللي ما يقدر على التعدد ولا يقدر على العدل لا يعدد، من أول لا يعدد، وإذا عدد يجب عليه أن يعدل، يتق الله حتى في المشاعر، يتق الله في مشاعر زوجته الأولى ويتق الله في مشاعر زوجته الثانية. أما أنت يا أخت الفاضلة فأنا ما أنصحك بالدعاء والتحسب، ادعي لك والله يهديه، لما تقول الله يهديه يجي يعني يمكن يعدل معك، لما تقول عليك من الله كذا يبقى على ظلمه ويبقى على عوجه ويبقى على كذا، لكن لما تقول الله يا رب تهديه، يا رب أنك تدله للصواب، يا رب أنك ترشده، يا رب كذا، يجيك هذا الدعاء، يمكن الله يستجيب الله دعائك سبحانه وتعالى ويعدل معك ويبدأ يسافر معك، صح ولا لا؟ فادعي له يا أخت الفاضل، أفضل من كونك تتحسبين عليه. شوقي المنصوري من اليمن يقول: بالنسبة للإمام إذا قرأ الفاتحة وأنا مأموم خلفه هل أقرأ؟ الجواب نعم، إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى ثم شرع في سورة مثلا وما عطى مجال للمأموم أنه يقرأ، المأموم يقرأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فتقرأ يا شوقي بارك الله فيك. مشعل الشمري بارك الله فيه، مشعل يقول بأنه من السعودية طبعا، مشعل يقول كانت أختي مريضة ويقول وديناها المستشفيات وكذا، ويقول حالتها للأسف ما تتحسن وظلت على ما هي عليه من المرض، يقول والدتي حريصة عليها وكذا، قامت وشربتها علاج شعبي، يقول بعد 5 ساعات توفيت. يقول الوالدة يعني بعد 10 سنوات أيضا توفيت من وفاة أختي، وقالت لي بأني أنا أظن أنني السبب، وظلت المسكينة تتألم، يقول ضميرها يعذبها. يقول الآن وش اللي على الوالد، وش اللي يسويه؟ خل فاضل مشعل بارك الله فيك ما تسوي شيء، لأن الوالدة ما تعمدت ولا فعلت مثلا ما يعني قد يكون سبب من أسباب وفاة الأخت، فكونها أعطتها علاج شعبي لا يعني بالضرورة أنها قتلتها. فأنت تقول بأن أختك حالتها سيئة، حالتها متردية، حالتها كذا، والوالدة حريصة على شفائها، وسألت وقالوا لها هذا الدواء والعلاج الشعبي يتعامل فيه الناس. فما دام أنها ما ثبت عند الجهات الرسمية ولا عند الجهات الطبية على أن وفاتها بسبب هذا الدواء الشعبي، ما عليها شيء والحمد لله، ويعني بالنسبة لك تطمن وما تسوون شيء للوالدة. إذا تقولي لا والله المستشفى طلعوا تقرير قالوا وفاتها بسبب هذا، لا، على الوالدة الدية والكفارة، على الوالدة الدية والكفارة. الدية ما ترث منها شيء، وإنما للورثة اللي يرثون أختك، وصيام 2 شهر. تقول والله ما صامت، تصومون أنتم عنها بارك الله فيك. لكن فيما يظهر بأنه ما أعتقد، وإن كان الفقهاء يقولون بأن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، فأنت ترجع إلى التقارير الطبية. فإذا قالوا التقارير والله هذه شربت شيء وتسبب وفاتها، نعم عليها شيء. أما إذا قلت لا، الطبيب قال لا هذه وفاة بسبب لأن مرضها شديد وكان يعني متوقع بأن تموت في هذه الفترة، ما عليها شيء والحمد لله رب العالمين. أم محمد من العراق تقول عمري 60 سنة وأقرأ القرآن، وأتخوف أحيانا من يعني القراءة لأني تقول أتهجأ السور والآيات وكذا. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، أنت على خير، لا تخافين، استمر في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أنت كيف تخافين ولك أجرين؟ أجر القراءة وأجر المعالجة القرآن والحرص على قراءته. وبعدين من قال لك أنه لازم الواحد يفهم الآيات؟ مو بلازم، أهم شيء القراءة. صحيح الفهم هذا قدر زائد على القراءة يكون أفضل، لكن مثل حالتك تقول أنا عمري 60 وما عندي ما درست ولا شيء، ما عليك يعني ما يجب عليك أنك لازم تعرفين تفسير الآيات. أم طارق من السعودية بارك الله فيها، أم طارق تقول بأن عندها قريب من جماعتها دخل الحمام يستحم علشان يروح لصلاة الجمعة، تقول توفي في الحمام، هل هذا من سوء الخاتمة؟ أم طارق الله يرضى عليك هذا من حسن الخاتمة، هذا من حسن الخاتم، راح يغتسل علشان يروح لصلاة الجمعة وتوفي، هذا من حسن الخاتم. كون توفي في الحمام نحكم عليه بسوء الخاتمة؟ لا يا أختي الفاضلة، ولا يجوز للناس أن يحكموا على الآخرين بمثل هذه الطريقة. للأسف الشديد انتشرت عند كثير من الناس جرأة غريبة على الناس، يقول والله هذا مات وهو على خاتمة سيئة، ليش؟ قالوا والله وجهه صار أسود أو انقلب أو تقطع أو مات محروق أو شيء. ما يجوز يا إخواني الله يرضى عليكم، وخاصة إخواني المغسلين وأخوات المغسلات، يتقون الله ولا ينشرون أسرار الموتى. الناس الآن بعض الناس يموت ويتغير لونه لأنه يأخذ علاجات، يأخذ كيماوي، مات في حالة رعب وخوف. فما يجوز نحكم على الناس بأن والله هذا وجهه صار أسود وهذا وجهه صار كذا وانقلب، ما يجوز. وبعدين شوفي الأخت أم طارق هذا رجل في عبادة، مات في عبادة، وكونه مات في الحمام ما يعني أنه مات على خاتمة سيئة، بل على خاتمة طيبة، مات وقد اغتسل ولله الحمد وناوي يروح لصلاة الجمعة. فيا أخت الفاضلة مثل هذا يفرح له الإنسان، يموت بغرفة نومة، بالحمام، بالمستشفى، في الصحراء، في الصالة، في الطريق. الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الناس يا أخت الفاضلة يموت وهو يقضي الحاجة، بعض النساء تموت وهي عليها العادة الشهرية، وبعض النساء تموت وهي عليها في النفاس، نقول خاتمة سيئة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. بعدين دائما نرجو للمسلمين الخير، إذا مات على أي حالة نرجو له الخير، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل يدخل الجنة ما دام مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عبادة وطاعة، وما عرف عنه والعياذ بالله الكفر والردة أو مثلا الشرك. هذه هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل. لكن رجل قاعد يغتسل صلاة الجمعة، نقول احتمال أنه مات على سوء خاتم لأنه بالحمام؟ لا، ما يصلح. أخت الفاضل بارك الله فيك، مات إن شاء الله على حسن خاتمة، وادعوا له بالخير. سكينة من إيران تقول: هل يجوز أني أسبح علي الدور الشهري؟ نعم، سبحي وهللي وكبري واحمدي وحوقلي وأذكر الله وكثري، وحتى لو حبيت تقرأين القرآن ما في بأس، لكن من دون مس المصحف، ما تمسين المصحف. إذا كنت تحبين تقرأين سورة البقرة كل يوم اقرأيها، لكن من دون مس. إذا أنت حافظة تحبين تراجعين حفظك ما في بأس. فالراجح من أقوال أهل العلم. عبد الله من كينيا يقول: هل يمكن قراءة الأذكار الصباح والمساء قبل الفجر؟ عبد الله، الله يرضى عليك، من كينيا، إذا كنت تقصد قبل صلاة الفجر نعم، يعني بعد الأذان. أما إذا كنت تقصد قبل أذان الفجر لا، لك أذكار الصباح تبدأ بعد أذان الفجر. فإذا تقصد قبل صلاة الفجر نعم، إذا تقصد قبل الأذان لا، لأن هذا ليس وقت لأذكار الصباح. أم محمد من دبي تقول: الوالدة عندها يعني بنات وأولاد، وصار خلاف بين البنات، للأسف تقول البنات تعدوا على الوالدة وعلى الوالد، وقالت للوالدة أنك تفضلين الأولاد علينا وكذا، وتقول أن إحدى البنات قالت، الوالدة قالت لها: أنا بحلف على المصحف أنكم كلكم عيالي. فقالت لها إحدى البنات: لا تحلفين لأنك منافقة، وتقول بأن وبين وبينك الله عز وجل. تقول الوالد قال: أنا أحلف. قالت: لا، أنت تحبها وتكذب من كذبها. والآن ما يكلمون الوالدة من 3 سنوات، والوالدة تقول: ما موقفها من هذا الأمر؟ أم محمد والله رسالتك أحزنتني وآلمتني، والله أنا ما أدري هل يعني فعلا وصل بعض الجيل إلى هذه المرحلة من العقوق؟ هل وصل هذا الجيل إلى مرحلة من مثل هذا، مثل هذه التصرفات السيئة التي تسخط الذي على العرش استوى؟ كيف هذه البنت تتجرأ وتخاطب والدتها بمثل هذا الخطاب، وتتهمها بأنها منافقة وأنها كذابة، وتتهم والدها بالكذب؟ هذه البنت والله لينزلن الله عليها عقوبة عاجلا أم آجلا إن لم تتب إلى الله عز وجل. ولذلك يا أختي الفاضلة قولي لأختك هذه تعاجل بالتوبة إلى الله عز وجل أولا، لأن عصت الله وخالفت أمر الله ووقعت في العقوق الذي نهى الله عز وجل عنه، ويجب عليها أن تستسمح والدتها وتطيح عند رجليها وتقولها: سامحيني من قلبك، وتطلب من والدها يسامحها من قلبه. أما قضية والله وجود خلاف مهما حصل، حتى لو كانت الوالدة ظالمة، حتى لو كان الوالد ظالم، قدر الإنسان مع الوالدين أنه يجب أن يطيعهم، ويجب أن يصبر على أذيتهم، ويجب أن يصبر على ظلمهم، لأن الله أمرنا بذلك. هذا والد ووالدة، ما هو بعم وخال ولا جار ولا جارة، هذا هؤلاء والدين. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروفا ما يجوز للولد لو كان أبوه ملحد ولا كافر ولا مشرك، ما يجوز يتأفف في وجهه أو إنه يحدق عينه في عينيه أو يغلط عليه بكلام، وهم كفار غير مسلمين، وشلون هذه الوالدة مصلية مسمية طيبة ووالدك كيف مهما بلغ، حتى لو كانت الوالدة تميز بين الأولاد والبنات، ما يجوز لها أن تخاطب والدتها بمثل هذه الطريقة وتتحسب عليها وتقول بينك وبينها. نعم بينها وبينها الله، لأنه بيعاقبها، يعاقب البنت هذه. هي الآن استفتحت على نفسها المسكينة، تحسب أن الله عز وجل بيقف معها، لا، الله عز وجل بيأخذ حق الوالدة منها وبيعاقبها ربي جل وعلا، لأن الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجدهم مملوكا فيعتقه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. وتجي هذه البنت تخاطب والدتها بكل هذه الفجاجة وهذه الفظاعة وهذه الوقاحة، سامحيني، هذا أعوذ بالله جيل غريب جدا، هذه عليها أن تتقي الله، والله لينزلن الله عليها عقوبة. هذا مو بقولي أنا، هذا في القرآن والسنة، لازم تتوب إلى الله، قولي لها سارعي إلى التوبة قبل أن تنزل العقوبة، وبيسلط الله عليها من حيث لا تحتسب من يسومها سوء العذاب ويعاملها أشد ما كادت تعامل أمها بمثل هذه الصورة الفاضحة. والدتها تقول حسب السؤال أنا غنية عنهم الحمد لله، ماني بحالهم، بس مقاطعتني من 3 سنوات. الوالدة تقول علي شيء؟ هي اللي عليها، مو بنتي يا أختي الفاضلة، علي أن تتق الله وأن تخاف الله وأن ترجع إلى الله وأن تتوب. هذه البنت يجب أن 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 ينصحها الجميع، صح الجميع. وأنا الآن ما أتحدث كون الوالدة ميزت في خطأ، هذا خطأ، ما لنا ما الآن ليس حديثنا معه إذا كانت ميزت، لكن حتى لو حصل يجوز للولد سواء كان ذكر أو أنثى يخاطب والديه بمثل هذه الطريقة. والله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم. وهذه تقول أنت منافقة، حسبي الله عليك، بيني وبينك الله، كلام أعوذ بالله، والله يقطع نياط القلب، والله مؤلم، ما أدري سبحان الله العظيم. يعني يوجد من أهل الإسلام اللي يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الحمد لله المجتمع المسلم عندنا ولله الحمد أكثر مجتمع على وجه الكرة الأرضية بر بالآباء والأمهات، مجتمعنا ولله الحمد، لكن يجي مثل هذه الفظاظة، الله المستعان. عموما ذكريها بالله. مروان اليافعي من اليمن يقول والدي لا يصلي وعمره تجاوز 55 سنة، همه الوحيد في هذه الدنيا القات والزقارة. يقول يطلبني أحيانا فلوس، أنا أشتغل في السعودية، يقول عشان يشتري القات، وأهلي تنقصهم أبسط الأشياء الضرورية، هل علي ذنب إذا ما أرسلت له؟ لا يا مروان، لك الأجر إذا ما أرسلت له، وإذا أرسلته عليك ذنب، لأن هذا المال اللي اكتسبته بعرق جبينك وكد يمينك بيروح للحرام، وأنت ما ترضى يروح مالك للحرام. ولذلك لا تعطي الوالد أبدا، اصرف على والدتك وإخوانك، اشتري لهم الضروريات، أو وكل واحد هناك ويشتري، ارسل له يشتري لهم الضروريات والحاجيات. أما الوالد قل له سامحني يا والدي ما أستطيع، بكلام لطيف وجميل قل له سامحني ما أستطيع أرسل لك شيء، أنا أعيش أزمة. وفعلا أنت تعيش أزمة مع والدك، مثل ما قال إبراهيم إني سقيم، يعني مريض من شرككم ومن كفركم، قل والله نعيش أزمة، حالتي صعبة، تقصد مع والد، وارسل والدتك وإخوانك الضروريات والحاجيات. انتهينا؟ طيب انتهت انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة، أنا أطلب من إخواني بارك الله فيكم يصبرون علينا ويتحملون علينا، لأن حقيقة تجيني بعض الرسائل شوي خشنة ويقولوا ما تجيبون على أسئلتنا، الأسئلة كثيرة بالآلاف، ولذلك نحن نأخذ الأقدم فالأقدم والأهم فالأهم، فاصبروا علينا الله يرضى عليكم، ولا تقسون علينا، نحبكم والله ونتمنى نجيب على كل واحد، كل واحد أتمنى والله أجيب على سؤاله، لكن قدرنا هذا وقت البرنامج والأسئلة كثيرة، ولعل بعض الإجابات على الأسئلة تغطي بعض الأسئلة اللي يسألها بعض الإخوة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.